قوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الصحة والفساد أمران نسبيان فيختلفان بلحاظ الآثار والأنظار والآراء والحالات، فقد يكون شيء صحيحا بنظر وأثر أو حالة، وفاسدا بنظر آخر وحالة أخرى وعلى رأي آخر. فالصحة والفساد أمران نسبيان. قلنا كالصلاة ركعتين، صلاة الظهر ركعتين، صحيحة بلحاظ المسافر وباطلة بلحاظ الحاضر. المصنف يذكر مثالا لهذا الاختلاف في الصحة والفساد بحسب الآراء والآثار، ومن خلال هذا المثال نعرف النسبة المنطقية بين تعريف المتكلم للصحة وبين تعريف الفقيه. أما المثال، نقول تقدم في بحث الإجزاء أن الأوامر على ثلاثة أنواع. الأول الأمر الواقعي الأولي أو الأمر الاختياري كالصلاة مع الوضوء. الثاني الأمر الواقعي الثانوي أو الأمر الاضطراري كالصلاة مع التيمم. الثالث الأمر الظاهري كالصلاة مع الطهارة الاستصحابية، استصحب الطهارة وصلى. فإن كان النظر إلى الأمر الواقعي الأولي فإذا أتى به المكلف وصلى صلاة وضوئية فلا شك ولا شبهة بالإجزاء. نقول شنو؟ بالإجزاء. هذا الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي مجزي عن الأمر الواقع، عن أمره هو، فلا إشكال فيه. أما في الأمر الاضطراري والظاهري فهل نقول بالإجزاء أو عدم الإجزاء؟ نقول الأمر الظاهري والواقعي بلحاظ أمريهما فلا شك في الإجزاء. يعني من أتى بالصلاة بالتيمم بلحاظ الأمر الاضطراري المتوجه إليه فهذا امتثال للأمر الاضطراري أو ليس امتثال؟ امتثال للأمر الاضطراري. وهكذا في الأمر الظاهر فلا شك ولا شبهة في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري يجزي عن نفس أمريهما، يعني أمر الأمر الظاهري ولا قراري.
ولكن السؤال
هل يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي عن الأمر الواقعي؟ يعني الإتيان بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي؟ إذا تبين الخلاف أو ارتفع العذر، يعني هو صلى بتيمم ثم وجد الماء، فهل صلاته التيممية تجزي عن الأمر الواقعي وهو الصلاة الوضوئية أو لا تجزي؟ أو صلى بطهارة استصحابية ثم تبين أن الطهارة باطلة ما تستصحاب أصلا، فهل هذا يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي؟ هنا تختلف الأنظار والآراء ويتبين أن الصحة نسبية، فعلى رأي المتكلم وأن الصحة هي موافقة الأمر، فهنا نقول بالإجزاء أو عدم الإجزاء، نقول بالصحة أو عدم الصحة. نقول بلحاظ الأمر الاضطراري والظاهري نقول بالصحة، لأن ما أتى به مطابق لهذا الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري، فنقول هذا العمل صحيح لأنه موافق لأمره. أما بلحاظ الأمر الواقعي فنقول بالبطلان والفساد، لأن ما أتى به غير مطابق للأمر الواقعي، لأن الأمر الواقع الصلاة مع الوضوء، وهو أتى بالصلاة مع التيمم. إذن على رأي المتكلم بالنسبة إلى الأمر الظاهري والاضطراري عمله صحيح لأنه مطابق للأمر، أما بالنسبة للأمر الواقعي فعمله باطل لأنه غير مطابق للأمر الواقعي. أما برأي الفقيه هل هذا العمل صحيح أو غير صحيح؟ يقول إن قلنا بالإجزاء وأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري مجزي ويسقط وجوب القضاء أو الإعادة، فنقول بالصحة، لأن تعريف الصحة عند الفقيه هو شنو؟ هو عدم وجوب القضاء والإعادة، وبناء على الإجزاء لا يجب القضاء ولا الإعادة، فهذا معناه نقول بها أن هذا العمل صحيح. أما على القول بعدم الإجزاء، إذا قلنا بعدم الإجزاء هذا شنو معناه؟ معناه وجوب الإعادة، بعد أن حصل على الماء تجب عليه الإعادة، وإذا وجبت الإعادة فهذا برأي الفقيه صحة أو فساد؟ هذا معناه فساد. إذن ماذا تبين من هذا المثال؟ ماذا تبين؟ أن الصحة والفساد أمران نسبيان، على قول المتكلم بالنسبة للأمر الاضطراري والظاهري صحة، بالنسبة للأمر الواقعي فساد. على رأي الفقيه إذا قلنا بالإجزاء صح، إذا قلنا بعدم الإجزاء فساد. إذن هما أمران نسبيان يختلفان بحسب الآراء وبحسب الحالات وبحسب الآثار. إذا اتضح هذا المثال واتضح أنهما أمران نسبيان، نسأل هذا السؤال: ما هي النسبة المنطقية بين تعريف المتكلم للصحة وبين تعريف الفقيه للصحة؟ ما هي النسبة المنطقية؟ تتضح النسبة المنطقية ببيان الفروض المعقولة في المسألة. نقول توجد لدينا 4 فروض: الفرض الأول، أن نقول إن كلمة الأمر في تعريف المتكلم الذي عرف الصحة، بمن عرف الصحة؟ بمطابقة الأمر. ما هو المراد من الأمر؟ أن نقول إن المراد من الأمر هو الأعم من الأمر الواقعي الأول الاختياري، والأمر الواقعي الثانوي الاضطراري، والأمر الظاهري. فمراد المتكلم من الأمر هو الأعم، يشمل الأقسام الثلاثة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قال الفقيه بالإجزاء أن المأتي به بالأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي. هذا الفرض الأول. إذن الفرض الأول شو نسوي؟ نفسر كلمة الأمر بمن؟ بالأعم. ونفسر قول الفقيه بالإجزاء، يعني نحمل كلام الفقيه على القول بالإجزاء. حينئذ يكون العمل الذي أتى به المكلف اضطرارا أو ظاهرا سيكون صحيحا على رأي المتكلم وعلى رأي الفقيه. أما على رأي الفقيه فواضح. لماذا يكون صحيح؟ لأن الفقيه قال بالإجزاء، وإذا قال بالإجزاء يعني لا تجب الإعادة ولا القضاء، وإذا لا تجب الإعادة ولا القضاء فهذا هو المعنى الذي ذكره الفقيه للصحة، فهذا العمل صحيح على رأي الفقيه، إذ لا يجب القضاء ولا الإعادة لأنه من القائلين بالإجزاء. أما على رأي المتكلم لماذا هذا العمل صحيح؟ لأن العمل الصحيح عند المتكلم ما وافق الأمر. زين أي أمر؟ مطلقة. وهذا العمل الذي أتى به المكلف موافق للأمر الظاهري والاضطراري، فيصدق عليه وافق الأمر أو لا يصدق؟ يصدق عليه وافق الأمر. إذن هو صحيح برأي المتكلم، إذن هو صحيح برأي المتكلم وصحيح برأي الفقيه. النتيجة فتكون النسبة بين تعريف المتكلم وتعريف الفقيه هي التساوي. يعني كل ما حكمنا بمطابقته للأمر الأعم حكمنا بعدم وجوب الإعادة أو القضاء اللي هو تعريف الفقيه، وكلما حكمنا بعدم وجوب الإعادة والقضاء فهو مطابق للآن. إذن تعريف الفقيه مطابق لتعريف المتكلم، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن نفسر الأمر في تعريف المتكلم بخصوص الأمر الواقعي. ونقول بعدم الإجزاء، أن الفقيه يقول بعدم الإجزاء أن الأمر الاضطراري والظاهري لا يجزي عن الأمر الواقعي، حينئذ سيكون العمل الذي أتى به المكلف العمل الاضطراري أو الظاهري الذي أتى به المكلف ثم ارتفع العور أو تبين الخطأ والاشتباه، هذا العمل سيكون على رأي الفقيه صحيحا أو فاسدا؟ سيكون فاسدا. ليش فاسد؟ لأن الفقيه لا يقول بالإجزاء، فهذا العمل لا يسقط وجوب القضاء أو الإعادة، لأننا لا نقول بالإجزاء، وإذا كان لا يسقط وجوب القضاء أو الإعادة يعني يجب القضاء والإعادة، وإذا وجب القضاء والإعادة هذا معناه أن العمل فاسد. هذا على رأي من؟ أما على رأي المتكلم، المتكلم قال العمل الصحيح ما وافق الأمر الواقعي فقط، وما أتى به المكلف تبين أنه غير مطابق للأمر الواقعي، فمعنى ذلك أنه فاسد على رأي المتكلم. إذن في هذا الفرض الثاني، هذا العمل فاسد على رأي المتكلم وفاسد على رأي الفقيه، والنسبة بينهما إذن التساوي أيضا. الفرض الثالث أن نقول بأن الأمر في كلام المتكلم هو خصوص الأمر الواقعي، ونقول إن الفقيه من القائلين بعدم الإجزاء، يعني نحمل الأمر على الأمر الواقعي في كلام المتكلم، أما الفقيه فمن القائلين بعدم الإجزاء. ففي هذا الفرض إن قلنا، طبعا شلون قلنا احنا بالفرض الثالث؟ الفرض الثالث لا يعني صار تفق لسانا، احنا فسرنا بشنو؟ الامر الثالث لا، ان يكون المتكلم قائل بالاعم، صار تفق لسانا ان المتكلم يقول بالاعم من الامر الواقعي والاضطراري والظاهري، ولكن الفقيه يقول بعدم الاجزاء، حينئذ هذا العمل الذي أتى به المكلف وتبين خطأه أو ارتفع العذر، فعلى رأي المتكلم هذا العمل صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه فسر الصح بموافقة الأمر مطلقا، ولو كان ظاهريا او اضطراري. وهذا المكلف قد وافق الامر الاضطراري او الظاهري، فحسب تعريف المتكلم هذا العمل صحيح. ولكن بناء على رأي المتكلم، بناء على رأي المتكلم هو يقول بناء على رأي الفقيه هو يقول بعدم الإجزاء. وإذا كان يقول بعدم الإجزاء إذن تجب الإعادة أو القضاء، وإذا وجبت الإعادة أو القضاء فهذا معناه القول بالفساد، لأنه فسر الصحة بعدم الإعادة وهنا وجبت الإعادة. إذن على رأي المتكلم هذا عمل صحيح، لكن على رأي الفقيه هذا عمل فاسد. سؤال: ما هي النسبة المنطقية بينهما؟ ما هي النسبة المنطقية؟ أفتونا مأجورين. النسبة المنطقية هي العموم والخصوص المطلق والأعمية من جهة تعريف المتكلم. فنقول كل ما أسقط وجوب الإعادة أو القضاء بنظر الفقيه فهو صحيح على رأي المتكلم، لأنه إذا أسقط الإعادة أو القضاء فهو موافق للأمر جزما، وإذا كان موافق للأمر جزما فهو صحيح عند المتكلم. إذن كل ما كان صحيحا في رأي الفقيه، يعني شنو كان صحيحا على رأي الفقيه؟ أي أسقط القضاء والإعادة. كل ما أسقط القضاء والإعادة أي كان صحيحا على رأي الفقيه فهو صحيح على رأي المتكلم جزما، لأن ما أسقط القضاء والإعادة فقطعا موافق للأمر، وإذا كان قطعا موافق للأمر فهو صحيح على رأي المتكلم. إذن كل ما هو صحيح على رأي الفقيه هو صحيح على رأي المتكلم، والعكس ليس صحيحا، إذ ليس كل ما كان صحيحا على رأي المتكلم لا بد أن يكون صحيحا على رأي الفقيه. إذ يمكن أن نحكم بالصحة على رأي المتكلم بموافقة الأمر الأعم من الأمر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهر، فنحكم بالصحة بموافقة الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري. هذا على رأي المتكلم حيث فسرنا الأمر بالأعم من الواقعي والاضطراري والظاهري. فإذا وافق المكلف الأمر الظاهري ولم يوافق الأمر الواقعي فعلى رأي المتكلم عمله صحيح، ولكن على رأي الفقيه، الفقيه قلنا لا يقول بالإجزاء فهذا العمل باطل على رأي الفقيه. إذن هو صحيح على رأي المتكلم لكنه باطل على رأي الفقيه. إذن ما نقدر نقول كلما حكم المتكلم بالصحة حكم الفقيه بالصحة، لا، في بعض الموارد المتكلم يحكم بالصحة في موارد الحكم الظاهري والاضطراري، ولكن الفقيه لا يحكم بالصحة لقوله بعدم الإجزاء. إذن يا الأعم، الصحة عند المتكلم أعم من الصحة عند الفقيه. والخلاصة كل ما حكم بصحته الفقيه فقد حكم بصحته المتكلم لأنه مطابق للأمر. والعكس ليس صحيحا، ليس كل ما حكم بصحته المتكلم فقد حكم بصحته الفقيه، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق من جهة المتكلم. الفرض الرابع أن نحمل كلام المتكلم على الأمر الواقع فقط، فالصحيح ما وافق الأمر الواقعي فقط. وقلنا بأن الفقيه يقول بالإجزاء، فإذا أتى المكلف بالأمر الاضطراري أو الظاهري ثم تبين أنه خلاف الواقعي أو ارتفع العذر، فعلى رأي الفقيه هذا العمل صحيح لو فات، هذا العمل صحيح. ليه صحيح؟ لأن المكلف وإن لم يوافق الأمر الواقعي لكننا نقول بالإجزاء، وأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، فلا يجب القضاء والإعادة. وإذا كان لا يجب القضاء والإعادة فما أتى به صحيح، صحيح حسب تعريف الفقيه، إذ لا تجب القضاء ولا الإعادة، وهذا هو معنى الصحة على رأي الفقيه. أما على رأي المتكلم فقد حصر الصحة بموافقة الأمر الواقعي، وهذا المكلف لم يوافق الأمر الواقع، فلا بد أن نحكم بالفساد. إذن على رأي الفقيه حكمنا بالصح، لكن على رأي المتكلم حكمنا بالفساد. سؤال: ما هي النسبة المنطقية بينهما؟ العموم والخصوص مطلق، ولكن بعكس الحالة الثالثة. يعني العموم من جهة الفقيه، يعني شو نقول؟ ماذا نقول؟ كل ما حكم المتكلم بصحته لأنه موافق للأمر الواقعي فقط عن الفقيه يحكم بالصحة، وإذا كان مطابق للأمر الواقعي قطعا 100% شرعته مجزي عند الفقيه، لأن الفقيه يجتزي بالأمر الظاهري، فكيف إذا وافق الأمر الواقعي؟ إذن كل ما حكم المتكلم بصحته لموافقته للأمر الواقعي حكم الفقيه بصحته أيضا، إذ لا يجب القضاء ولا الإعادة لأنه وافق الأمر الواقعي. والعكس ليس صحيحا، إذ ليس كل ما حكم الفقيه بصحته فإن المتكلم يحكم بصحته، إذ أن الفقيه على القول بالإجزاء يحكم بصحة المأمور به بالأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري، وإن لم يكن مطابقا للأمر الواقعي. إذا كان المأتي به بالأمر الاضطراري والأمر الظاهري ليس مطابقا للأمر الواقعي، فبنظر الفقيه صحيحا أو ليس صحيحا؟ بنظر الفقيه صحيح، لأن الفقيه يقول بالإجزاء، وأن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، وإذا قال بالإجزاء فلا يجب القضاء ولا الإعادة، فهو صحيح بنظر الفقيه، لكن بنظر المتكلم صحيح أو ليس صحيحا؟ ليس صحيحا، لأن المتكلم يقصر ويحصر الصحة بمطابقة الأمر الواقعي، وهنا لم يطابق الأمر الواقعي. فما نقدر نقول كل ما حكم الفقيه بصحته حكم المتكلم بصحته، لا، في بعض الموارد يحكم الفقيه بالصحة كما في مورد الأمر الاضطراري والظاهري، ولكن المتكلم يحكم بالبطلان لأنه ينظر للحكم الواقعي ولا يكتفي بالظاهري. إذن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، والأعم هو شنو؟ الفقيه. فشو نقول؟ كل ما حكم المتكلم بالصحة حكم الفقيه بالصحة، والعكس ليس صحيحا، ليس كل ما حكم الفقيه بالصحة فلا بد أن يحكم الفقيه بالصحة، لا، ما هو ملازم. إذا شو تبين لحد الآن؟ وين فصلنا المطلب؟ لأن المطلب هو مضغوط. على الفرض الأول الصح على الرأيين ونحكم بالتساوي بينهم، على الفرض الثاني البطلان على القولين ونحكم بالتساوي بينهما، على الفرض الثالث الصح على رأي المتكلم والبطلان على رأي الفقيه، والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، والعموم من جهة قول المتكلم. على الفرض الرابع الصح على رأي الفقيه والبطلان على رأي المتكلم، عموم وخصوص مطلق ولكن الأعم من جهة الفقيه. إذا اتضح ذلك، كل هاي البوصة على مود بين شيء، إذا اتضح ذلك يتضح لك بطلان القول المشهور. ماذا قال المشهور؟ حيث قالوا إن النسبة بين تعريف المتكلم وتعريف الفقيه هي نسبة العموم والخصوص المطلق دائما، والعمومية من جهة المتكلم. قالوا دائما النسبة بين التعريفين هي العموم والخصوص المطلق من جهة المتكلم. احنا جوابنا شنو؟ هذا صحيح في فرض واحد وهو فرض الثالث، وليس صحيحا على الأول والثاني لأن النسبة تتعود، وليس صحيحا على الفرض الرابع لأن النسبة عموم وخصوص مطلق، ولكن بالعكس. فكل هذا الكلام لبيان بطلان ما قاله المشهور. الله وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام ثلاثة، من الواقع الأول الصلاة مع الوضوء، هذا الأول، والواقع الثانوي الصلاة مع التيمم، والحكم الظاهري الصلاة مع طهارة الاستصحابية. هذه ثلاث أنواع، والأنظار تختلف في أن الأخيرين، يا أخيرا الثانوي والظاهري، يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان الإجزاء، بعد الفرار عن أن الأول يفيد الإجزاء وعن أن الثانوي والظاهري يفيدان الإجزاء عن أمرهما، لكن السؤال هل يفيدان الإجزاء عن الأمر الواقعي أو لا يفيدان الإجزاء عن الأمر الواقعي؟ هنا تختلف الأنظار. كان هل كان جواب من؟ جواب وحيث، وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام كان الاتيان بعبادة ما موافقة لأمر ومخالفة لأمر آخر، هذا على رأي المتكلم. لو أتيت بالعبادة الثانوية الصلاة بتيمم، أو العبادة الظاهرية، فالمتكلم شو يقول؟ يقول بلحاظ الأمر الواقعي هي موافقة للأمر الواقعي أو ليست موافقة؟ ليست موافقة للأمر الواقعي، ولكنها موافقة للأمر الثانوي والظاهري. لذلك يقول كان الإتيان بعبادة كالصلاة بالتيمم أو الطهارة الظاهرية موافقة لأمر، يا أمر الثانوي والظاهري، موافقة للأمر الثانوي والظاهري، ومخالفة لآخر وهو الأمر الواقع. هذا حسب تعريف المتكلم، يعني حسب تعريف الفقيه أو مستقل للقضاء والإعادة بنظر. متى يكون مستقل للقضاء والإعادة؟ إذا قلنا بالإجزاء. لذلك يقول بنظر، يعني على القول بالإجزاء، وغير مستط لهما، يعني القضاء والإعادة، بنظر آخر. يعني شنو النظر الآخر؟ عند القول بعدم الإجزاء. هذا حسب تعريف الفقيه. يعني ما هي النسبة المنطقية؟ ما هي النسبة المنطقية؟ ها أربعة فروق. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري، راح يذكر لك ياخذ الفرض الأول. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري إذا صلى بطهارة الصحابي تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه. متى؟ فرض الأول. إذا فسرنا الأمر عند المتكلم بالأعم الشامل للثانوي والظاهر، وقال الفقيه بالإجزاء، إذن هي صحيحة على الرأي. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهر تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه، هذا الفرض الأول. طبعا بناء على أن الأمر في تفسير الصحة عند المتكلم بموافقة الأمر، بناء على أن الأمر في تفسير الصحة وأن الصحة هي موافقة الأمر، هذا الأمر يا أمر أعام من الظاهري، يعني شامل للواقع والثانوي والظاهري، مع اقتضائه اقتضاء من الأمر الظاهري للإجزاء عند من؟ عند الفقيه. فالأمر عند المتكلم هو الأعم، وعند الفقيه قلنا بالإجزاء، فهذا العمل صحيح على رأي المتكلم وعلى رأي الفقيه، والنسبة بينهما هي التساوي. وعدم اتصافها، اتصاف من العبادة بها بالصحة عند الفقيه، عند الفقيه هذه العبادة لا تكون صحيحة بموافقته، موافقة من؟ بموافقة الأمر الظاهري. متى تكون العبادة غير صحيحة؟ إذا قلنا بعدم الإجزاء، بناء على عدم الإجزاء. يعني إذا قلنا عند الفقيه بعدم الإجزاء، وقلنا بأن الأمر عند المتكلم هو الأمر الواقعي، ايش راح تصير؟ هم باطلة وفاسدة عند المتكلم وهم باطلة وفاسدة هذه أخر أخرها. وكونه بمراعى بموافقة الأمر الواقع عند المتكلم بناء على كون الأمر في تفسير الصحة عند المتكلم هو خصوص الأمر الواقع. فإذا قلنا خصوص الأمر الواقع والفقيه قال بعدم الإجزاء فهذه العبادة باطلة على كلا القولين المتكلم والفقيه. إذن كم فرض ذكر؟ اثنين. والنسبة المنطقية بناء على الفرض الأول والفرض الثاني هي الثالث. زين الفرض الثالث قلنا النسبة المنطقية إذن الفرض الثالث شنو فسرنا؟ فسرنا الأمر بالأعم ولكن قلنا بعدم الإجزاء. فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق من جهة المتكلم. الفرض الرابع بالعكس فسرنا كلام المتكلم بالأمر الواقعي وقلنا بالإجزاء فعموم وخصوص مطلق من جهة الفقيه. ليش المصنف اكتفى بالفرض الأول والثاني ولم يذكر الفرض الثالث والرابع؟ ليش؟ لأن المصنف بصدد الرد على قول المشهور بأن النسبة هي العموم والخصوص المطلق. فالمصنف يقول لهم لا، في الفرض الأول والثاني النسبة هي التساوي وليست هي العموم والخصوص المطلق. ولم يذكر الفرض الثالث والرابع لأن الفرض الثالث والرابع لا يصلح للرد على المشهور لأنه على الفرض الثالث والرابع النسبة هي العموم والخصوص المطلق. وإن كان المناسب أن يذكر الفرض الرابع لأن الفرض الرابع أيضا يصلح للرد لأنه بعكس ما ادعاه المشهور، لكن اكتفى بهذين الفرضين ليبين لك أن النسبة في هذين الفرضين هي شنو. فلا تشتبه وتتصور أن المصنف يريد أن يقول يا أيها المشهور النسبة ليست العموم والخصوص المطلق وإنما هي النسبة التساوي دائما. المصنف ما يريد يقول النسبة هي التساوي المطلقة وإنما شنو يقول؟ على فرضين تساوي، على الفرض الثالث يصح كلام المشهور، على الفرض الرابع عموم وخصوص مطلق بعكس ما قاله المشهور. فقصد المصنف التفصيل وليس القول بالتساوي فلا يشتبه عليك المطلق. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. يبقى طبعا لا مو تمام الكلام، ذكرنا نكتتين، نكتة أولى ونكتة ثانية، بقيت النكتة الثالثة. النكتة الثالثة إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. طبعا كان مقصود كان رأينا أذكر في بحث لطيف وتفصيلي لكن الوقت لا يسع، فقط أشير إلى رواية الآن خطرت في ذهني إن شاء الله فيها فائدة وهم ما نعلق عليها إلا لماما. الرواية تقول يروى أنه تلاقى ملكان بين السماء والأرض كانا قد بعثا لإتمام بعض الأمور في الأرض. كل ملك من الملائكة كان ذاهب في مهمة، فلما رجع التقيا فتساءل واحد سأل الثاني، الأول سأل الثاني أنه ماذا كنت تفعل، والثاني سأل الأول ماذا كنت تفعل. فقال الأول كنت في أمر عجيب. ما هو الأمر العجيب؟ قال لأنه صدر لي الأمر من المولى سبحانه وتعالى أن أذهب إلى منطقة محددة، وفي تلك المنطقة حاكم ظالم جائر فاسق فاجر، قد دام الناس سوء الظلم والعذاب، وهذا الحاكم قد مرض مرضا شديدا قد شارف على الموت والهلاك، فوقف له الأطباء وأجمعوا على أن دواءك أيها الملك الظالم، دواءك منحصر بسمكة موجودة في بحر بعيد لا يمكن الوصول إليها، فيا أيها الحاكم أيس من الحياة، لأن مرضك لا علاج له إلا جنو إلا في تلك السمكة التي لا يصل إليها الإنسان. وأنا قاعد أنقل لك مضمون الرواية فيقول الملك بعثني الله سبحانه وتعالى لكي أزجر هذه السمكة وأحوزها إلى أن أوصلها إلى بلد الحاكم الظالم، فجئت بتلك السمكة إلى قريب قصر الحاكم الظالم فالتقطوها وأعطوها للحاكم الظالم وشوفي من مرضه. فالملك متعجب أن هذا حاكم ظالم فاسق فاجر، كيف الله سبحانه وتعالى يهتم به إلى هذه الدرجة بحيث يبعث ملك لكي يحض هذه السمكة على المجيء إلى قرب قصر الملك حتى يشفى من مرضه. فتعجب الملك الثاني قال له قضية عجيبة، ولكنني بعثت إلى أمر أعجب. قال له بعثني المولى سبحانه وتعالى إلى العابد الفلاني، يوجد في البلد الفلاني عابد زاهد وقد مضى عليه 3 أيام وهو صائم وليس لديه طعام ولا يفطر إلا على الماء، وهذا هو اليوم الثالث وقد بلغ الضعف بهذا العابد مأخذه، وصل إلى درجة قصوى، وحينما اقترب موعد الإفطار بعثني المولى سبحانه وتعالى لكي أريق الماء الذي يفطر عليه هذا العابد. أمر عجيب. فاتفق على أن يسأل رب العزة والجلال عن ذلك، فيقول فجاء الجواب، يا أيها الملك الذي بعثتك إلى الظالم وجئت له بالسمكة، الحكمة من ذلك أن هذا الحاكم الظالم له بعض الحسنات القليلة كالعدالة في بعض الأحيان مع الرعية، فأردت أن أجازيه على حسناته القليلة في حياته الدنيا وأن أشافيه من المرض حتى يأتيني يوم القيامة والعياذ بالله صفر اليدين من الحسنات، حتى لا تبقى له حسنة ولا يطالب بأي حسنة. أنا أعطيته الجواب في الدنيا، شافيتك من هذا المرض، هذا مقابل حسناتك في الدنيا، فيأتي يوم القيامة وهو صفر اليدين من الحسنة. وهذا مطلب مهم ينبغي أن يتوقف الإنسان المؤمن عنده أيها الإخوة، يجب أن لا نغفل ونتصور أن كثير من الحسنات كثير من النعم التي ينعمها الباري سبحانه وتعالى علينا هي حبا وكرامة بنا، وأن عندنا كرامة عند الله سبحانه وتعالى. مو بعض الإنسان، كثير من الناس نتصور أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاني صحة أو أعطاني علما أو أعطاني عائلة أو أطفالا أو أهلا أو مالا أتصور أنني محبوب عند الله سبحانه وتعالى. لا، يجب أن نكون على حذر، إذ قد تكون هذه النعمة وبال عليك. يعني شنو وبال عليك؟ يعني أنت لا قيمة لك عند الله، والله سبحانه وتعالى يريدك أن تأتي يوم القيامة صفر اليدين من الحسنات، فيعطيك هذه النعمة حتى يجازيك على حسناتك في الدنيا، فتأتي يوم القيامة وأنت صفر اليدين والعياذ بالله. أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. أما الملك الثاني فقال له إن هذا إن هذا العابد الزاهد قد نجح في كثير من الاختبارات ولديه بعض السيئات، فأردت أن أختبره الاختبار الأخير لأمحو عنه هذه السيئات ليأتيني يوم القيامة وهو صفحة بيضاء ناصعة البياض وليس عليه أي سيئة، فأمرتك بسكب الماء لأرى أنه يصبر ويتحمل أو لا يصبر ويتحمل، حتى إذا صبر وتحمل محوت عنه جميع سيئاته وجاءني نظيفا يوم القيامة بحيث ليس عليه تبعة أحاسبه عليها. لذلك ينبغي للإنسان المؤمن عند البلاء وعند المرض وعند الإصابة بأي مشكلة من المشاكل أن يجعل هذا في حسبانه، أن الله سبحانه وتعالى يصيبه بهذه الأمور تنزيها له وتطهيرا له، لأن البلاء تطهيرا للإنسان المؤمن من الدرن ومن الذنوب، وهذا البلاء في الحقيقة رحمة للإنسان المؤمن وعذاب للإنسان الكافر، لكن بشرط أن يصبر الإنسان المؤمن ويتحمل ويحتسبه لله سبحانه وتعالى. جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من المحتسبين الصابرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دفتر مارشينو.